وما لك غير ما قدمت زاد. إذا جعلت إلى اللهوات ترقى، وما أحد بزادك منك أحظى، وما أحد بذنبك منك أشقى. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع. ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع. فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع، غني كل من يطمع. من ديوان الحسن بن هاني أبي نؤاس.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا، ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تشرين الثاني عام 2025 ميلادي. في 25 من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، شهدت مدينة سوسنجيرت بجنوب غرب إيران مقاومة بطولية للشعب الإيراني في مقابل قوات النظام العراقي الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ووقف في تلك المعركة قرابة 200 شخص من قوات الحرس الثوري وأبناء المدينة والقوات الشعبية بقيادة القائد الإيراني الدكتور مصطفى شمران، وبأسلحتهم البسيطة المحدودة بوجه القوات العراقية الغازية، وتمكنوا بعد معارك ضارية استمرت 3 أيام بدون ماء وغذاء من كسر الحصار الذي فرضته قوات النظام العراقي السابق على المدينة، وكبدوهم خسائر فادحة وأبعدوا القوات الغازية عن حدود المدينة. في 25 من جمادى الأولى عام 1370 للهجرة، توفي في مدينة قم المقدسة في إيران الفقيه والمرجع الديني آية الله الميرزا محمد فايض القمي. ولد القمي في مدينة قم المقدسة وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع عام 1333 للهجرة إلى مدينته قم ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الميرزا محمد فايض القمي كتاب مناسك الحج، وهامش على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري، وهامش على كتاب العروة الوثقى، وكتاب ذخيرة العباد. وأخيراً وفي 25 من جمادى الأولى عام 643 للهجرة، توفي في مدينة حلب بسوريا الحالية الفقيه والأديب أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا المعروف بابن يعيش. درس ابن يعيش في مدن الموصل ودمشق وحلب، وكان من كبار المحدثين وأساتذة النحو في عصره، بحيث وصفه بعض المؤرخين بأنه كان في مستوى كبار الأدباء كابن خلكان. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، استمعوا إليه جيدا، استمعوا إلى حلقتنا لهذا اليوم أيضا جيدا. موضوعنا هو شاور أخاك الصغير. أصدقائنا الحلوين، من منكم لديه أخ أو أخت أصغر منه؟ هل تحبون أن تكون لهم ثقة بأنفسهم وشخصية عندما يكبرون؟ هل تعرفون كيف؟ سأقول لكم. حسناً، بالمشورة، بالمشورة والمشاورة. فإنكم عندما تشاورونهم تزداد ثقتهم بأنفسهم، وأيضا يزداد حبهم واحترامهم لكم. لا تستعجلوا يا أصدقاء، عن هذا الموضوع سوف أحدثكم، لكن ليس الآن، لأنه الآن هو وقت الحجورة ومن بعدها التمثيلية. حجورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الشيء الذي إذا وقع في الماء لا يبتل؟ أكررها، ما هو الشيء الذي إذا وقع في الماء لا يبتل؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، سوف نقدم لكم الجواب الصحيح في نهاية البرنامج إن شاء الله. الحلوين، سوف نقدم لكم ماذا؟ ها؟ سوف نقدم ماذا؟ نعم، وصلنا إلى تمثيليتنا يا أصدقاء، إلى تمثيلية حلوة وجميلة جدا جدا، إلى تمثيلية علياء والقزم الطيب. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى التمثيلية.
الصغار، كانت علياء شديدة الحب لمطالعة الكتب القصصية، بحيث كانت تغرق بمطالعتها حتى ساعات متأخرة من الليل.
الله، ما أجمل هذه الحكاية، حكاية القزم الطيب. يا له من إنسان طيب يساعد الآخرين في أمورهم، ليته كان يأتي إلي ويكتب وظائفي. الويل لي، بما أجيب المعلمة غدا؟ وهل إنها ستقبل عذري؟ إنني أحب القصص، ولا يمر علي يوم إلا وأطالع الروايات. لقد تأخرت كثيرا، ها إني أشعر بالنعاس. أين أنت أيها القزم الطيب؟ تعال واكتب وظائفي ورتب غرفتي. من هذا؟ يا إلهي، عجبا، أحقا ما أرى؟ أيها القزم الطيب، هذا أنت؟
نعم نعم يا علياء، هذا أنا القزم الطيب.
حقا أنت موجود هنا؟
ما بك يا علياء؟ هل ناديتيني قبل لحظات؟
أجل أجل، ناديتك.
حسناً، ما حاجتك؟ ها؟
أيها القزم الطيب، قرأت عنك في القصص أنك تلبي حاجات الأطفال، هل صحيح ما قرأته عنك؟
نجل صحيح، والآن أخبريني عن حاجاتك. ها؟
كما أخبرتك سابقاً، فإن واجباتي المنزلية لم أكتبها، وغرفتي غير مرتبة، هل بإمكانك أن تكتب وظائفي وترتب غرفتي أيها القزم الطيب؟
إنها أسهل ما يمكن لي علياء، برمشة عين سأقوم بكتابة واجباتك المنزلية.
إذن أسرع أسرع قبل أن ينتبه أحد. هيا.
أجل صغاري، قام القزم الطيب بكتابة جميع الواجبات المنزلية، كما قام بترتيب غرفة علياء.
شكرا شكرا جزيلا لك أيها القزم الطيب، ما أسرعك.
إن كنت بحاجة إلي ناديني، وسأكون بجانبك بسرعة.
حسنا حسنا، شكرا لك، يا لك من قزم طيب. غدا ستتعجب المعلمة من خطي الجميل.
ما كذا.
الحلم الذي رأيته، الله، القزم الطيب.
ها؟ الويل لي،
كانت أحلامه، واجباتي لم أكتبها، والآن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل يا إلهي؟
علياء، يا علياء، هل استيقظتي؟ هيا يا ابنتي، هيا، لا تتأخري عن المدرسة، هيا بسرعة يا علياء.
ماذا أقول لأمي يا إلهي؟ فأنا لم أكتب واجباتي. يا إلهي، لأقول لها إني مريضة ورأسي يؤلمني.
علياء، أما زلت نائمة يا ابنتي؟ هيا هيا قومي بسرعة يا عزيزتي، لقد فات الوقت، هيا بسرعة.
أمي، أمي، رأسي يؤلمني جدا ولا أستطيع الذهاب إلى المدرسة. رأسي.
يا إلهي، ما بك يا عزيزتي؟
رأسي يؤلمني.
كم مرة قلت لك يا ابنتي إن عليك النوم مبكرا كي لا تصابي بالصداع؟ لا بأس يا عزيزتي، لا بأس، سأخذك إلى الطبيب. هيا.
لا يا أمي، لا، نمت قليلا، سأشفى سريعا.
يا عزيزتي، أخلدي للنوم، وإن بقيت تعانين من الصداع سنذهب حتما إلى الطبيب. حسنا يا علياء.
حسنا. رأسي.
نعم أحبتي، تذرعت علياء بالصداع فلم تذهب في ذلك اليوم إلى المدرسة، وبقيت في غرفتها تكتب جميع وظائفها، وقامت أيضا بترتيب غرفتها.
علياء، يا علياء، هل أنت نائمة؟ جئت إليك باللبن يا عزيزتي.
نعم يا أمي، تفضلي.
عجبة، هل أنت بخير يا ابنتي؟ ما أجمل غرفتك، لما أتعبت نفسك في ترتيب غرفتك وأنت مصابة بالصداع. هيا عليا.
يا أمي.
نعم.
أريد أن أقول لك شيئا، ولكني أخاف من قوله.
يا إلهي، خير إن شاء الله يا عليا. ما هو يا ابنتي؟ هل أنت بخير؟
نعم أنا بخير، ولكن أريد أن أقول لك.
ماذا؟ ماذا يا عليا؟
أريد أن أقول لك، سامحيني يا أمة.
لماذا؟
فقد كذبت عليك.
متى يا ابنتي؟ متى؟
عندما أخبرتك أنني مصابة بالصداع. فالحقيقة،
نعم،
إن سبب عدم ذهابي إلى المدرسة هو،
ما هو؟
إني لم أقم بكتابة واجباتي.
يا إلهي.
لأني ظننت أن القزم الطيب هو من الذي كتب لي واجباتي.
القزم الطيب؟
نعم.
ما دمت عرفت الحقيقة يا ابنتي فلا أعاتبك، لأنك عرفت أن الإنسان هو الذي يجب أن يقوم بواجباته وليس الآخرين.
نعم.
أمثال القزم مهما كان طيبا، هل عرفتي يا عليا؟
نعم أمي.
أحسنت.
أعدك سوف أكتب واجباتي بنفسي.
أحسنت يا عزيزتي.
أجل أحبتي، اعتذرت علياء من أمها وسامحتها أمها على كذبها، وتعهدت أن تلتزم ببرنامج دقيق لتؤدي واجباتها المنزلية وتطالع الكتب والقصص. نعم أحبتي،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج، هيا بنا لنستمع إليها. قبل عيد الأم بأيام فكرنا أن نهدي شيئا لأمنا، وقررنا أن نطلب المساعدة من صديقتنا سميرة. ذهبنا إلى بيتهم وسألناها، فقالت لا أدري، دعوني أسأل أخي سميرا. فسألته فقال لنا، أنا أعلم أن أمي تحب الزهور، فعندما أخرج معها لشراء بعض الأشياء أراها تنظر إلى الزهور. فقالت له سميرة، أوه هذه فكرة رائعة، إذن في عيد الأم وبعد عودتي من المدرسة سأقول لأمي أريد أن أشتري دفترا جديدا، وقل أنت أنا أريد أن أشتري أقلام ألوان، فنذهب معا ونختار زهورا جميلة ونشتريها ونهديها لأمنا ونجعل لها مفاجأة جميلة جدا. سوف أخبركم ماذا فعل سمير وسميرة، لكن ليس الآن، لأن الآن صديقنا أحمد وأبوه سوف ينقلون لنا معلومة مفيدة وجيدة جدا في فقرة اسأل وتعلم.
أذكر يا أبي عندما ذهبنا إلى المتنزه أمس رأينا حشرات كثيرة ورأينا أوراق بعض النباتات صفراء ومشوهة.
نعم.
وقد قلت لي إنها بسبب الحشرات، وهذا يعني أن هناك حشرات تضر النباتات وهناك حشرات تضر الإنسان كالذباب والبعوض.
نعم.
ولهذا فأنا أظن أن جميع الحشرات ضارة، أليس كذلك يا أبي؟
كلا يا أحمد يا ولدي، كلا. فهناك أنواع عديدة من الحشرات النافعة.
هذا عجيب، فأنا لا أصدق يا أبي.
صدقني يا ولدي صدقني. بالإضافة إلى النحل الذي يعطينا العسل، هناك أنواع من الحشرات تؤدي خدمات قيمة كتلقيح الزهور والنباتات ومكافحة الآفات، وهذه الحشرات مفيدة في مجال الزراعة بحيث تزيد من إنتاج بعض المحاصيل.
وكيف تقوم بتلقيح النباتات يا أبي؟
في الزهرة يا ولدي أحمد خيوط صغيرة تنتج حبوب الطلع. عندما تقف الحشرة على زهرة تلتصق حبوب الطلع بأرجلها نعم، فتطير وتحط على زهرة أخرى فتنثر عليها حبوب الطلع، فيتم التلقيح وتتحول الزهرة إلى ثمرة لذيذة.
قلت أيضا إن الحشرات تخلص النباتات من الآفات، فكيف تخلصها يا أبي؟ كيف؟
هناك أنواع من الحشرات يا ولدي تقوم بتناول كميات كبيرة من الحشرات الضارة، حتى إن بعض الشركات المتخصصة في مكافحة الآفات البيولوجية تقوم ببيع العديد من أنواع الحشرات المفيدة التي تستعمل في الزراعة.
هل هذا معقول؟ توجد حشرات تأكل الحشرات؟
نعم، مثلا الدعسوقة.
الدعسوقة؟
نعم.
هل تريد أن تقول إن الدعسوقة تأكل الحشرات؟
نعم يا ولدي، فهي تتغذى على الحشرات الدقيقة. وهناك حشرات صديقة للبيئة تأكل النباتات المتحللة وتلتهم المواد الحيوانية في التربة وفي البرك ومجار المياه، وتأكل المن. والمن يا ولدي من أخطر الحشرات التي تسبب خسائر كبيرة في الزراعة.
يا إلهي، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات، شكرا.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا أردنا أن نشتري هدية لأمنا في عيد الأم، فطلبنا المساعدة من صديقتنا، فسألت أخاها وقدم لها فكرة رائعة، وهي أن يشتروا لأمهم زهورا. عندها قلت لها يا لها من فكرة رائعة، لم أكن أتصور أن بإمكاني سمير أن يساعدنا في اختيار هدية لأمنا، ما أجمل هذه الفكرة. وقلت لأختي سناء ونحن كذلك بإمكاننا أن نفعل نفس الشيء الذي فعلاه سمير وسميرة، هل أنت موافقة؟ فقالت سناء نعم أكيد، بإمكاننا أن نشتري لأمنا زهورا أثناء عودتنا من المدرسة. فقلت لها أنا سوف أكلم أبي ليعطينا نقودا. وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، اشترينا في عيد الأم زهورا وأهديناها لأمنا، فرحت كثيرا بها وشكرتنا كثيرا أيضا. ما هو رأيكم يا أصدقائنا الحلوين؟ هيا شطار، هيا أذكياء، هل عرفتم حل الحزورة؟ تطلبون مني أن أقرأ ثانية؟ حسنا، ما هو الشيء الذي إذا وقع في الماء لا يبتل؟ نعم يا أصدقائنا، اليوم أريد أن أعطيكم توضيحا. سأقول لكم إن هذا الشيء ليس جسما، وإذا لم تعرفوه فانتظروا حتى نهاية البرنامج، لكن أنصحكم أن تفكروا جيد جدا لأن الحزورة سهلة جدا. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتى اليافع ياسين طه. سلام عليكم ياسين.
وعليكم السلام.
طيب ياسين، ما معنى المشاورة؟
المشاورة يعني تأخذ آراء أخوك الصغير أو الكبير.
طيب إذا حدث لك شيء أو احتاريت في أمر، هل تشاور أخيك الأصغر؟
بعض الأحيان.
طيب إذا نصحك بشيء تأخذ من نصيحتي، تأخذ برأيه؟
إذا كانت نافعة.
طيب هل مشاورة أخيك الأصغر لها فوائد؟
نعم كثيرة.
ما هي هذه الفوائد؟
تعدد الآراء يعني حل المشاكل، زيادة المحبة وزيادة التعامل بيناتنا والاحترام.
أحسن.
تنور الأفكار وأفكار أخي الصغير.
أحسنت كثيرا ياسين طه، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا، فإن مشاورة الصغار قد تنفعنا في الكثير من الأحيان، فإنه عندما يساعدنا إخوتنا الصغار في بعض الأمور تزداد محبتنا لهم، ومن ناحية أخرى تزداد ثقة الأطفال الصغار بأنفسهم، وتكون لهم شخصية قوية جدا جدا جدا. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمي.
جدتي، لقد أنجزت واجباتي المدرسية وجئت إليك مسرعة كي أستمع إلى معلومة اليوم.
أحسنتي يا شاطرة، أحسنتي، فأنا أحب نرمين الشاطرة في دروسها.
ما رأيك أن نبدأ بتحريك الدولاب؟
هيا تفضل يا ابنتي.
هيا بنا. وها هي كرة اليوم سقطت من الدولاب، فما هو الحرف المكتوب عليها؟
إنه حرف يوجد في كلمات مثل مريم ومها ومحمد.
لقد عرفت يا جدتي، إنه حرف الميم. هل هذا صحيح؟
نعم يا نرمين، وقد أعددت لك معلومة عن شخصية كبيرة من علماء الدين الإسلامي.
هذا رائع، ومن هذه الشخصية يا جدتي؟
إنه الشيخ المفيد يا نرمين.
الشيخ المفيد؟
نعم، الشيخ المفيد الذي ولد في العراق في القرن الرابع الهجري، وكان من أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وأصبح مشهورا في العلوم الدينية خاصة.
أها، عجبا.
نعم يا حبيبتي، وقد كتب الشيخ المفيد الكثير من الكتب التي لا زالت تعد من الكتب الرئيسية لدى المسلمين.
أها، إذن لا زالت كتبه موجودة ويقرؤونها.
هذا صحيح، هذا صحيح يا نرمين، فقد استطاع الشيخ المفيد أن ينقذ الكثير من المسلمين من الضلالة في عصره. أها. وإلى يومنا هذا، وساهم في إحياء الثقافة والعلوم الإسلامية لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
شكرا جزيلا يا جدتي لهذه المعلومات الرائعة.
أهلا بك يا حبيبة المجتهدة المثابرة.
أصدقائنا، من منكم عرف حل حجورتنا؟ عرفتم الحل؟ الله، هذا رائع. لكن يا أصدقائي، سأقول لكم الحجورة، وهي ما هو الشيء الذي إذا وقع في الماء لا يبتل، وأخبرتكم أيضا أن هذا الشيء ليس جسما. نعم، ليس جسما. حسنا، سأخبركم بالجواب. إنه الضوء. الضوء يا أصدقاء. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه، وأشرف الصلاة والسلام على أكرم رسله وأنبيائه، وعلى الأئمة الهداة أمنائه، إخوتنا وأحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية الشاهد، وهي قوله تعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، حيث بينا أن الشاهد هو العدل الذي يشهد على أمر ما فيقبل منه قوله، إذ قوله حجة لعلمه وأمانته، أو أنه هو المطلع على أمر تبينه وعلمه ورآه حقا أقر به أمام الناس أم أنكره. والله تعالى يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وفي خصوص الشهادة يقول الباري جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، أي تبغونها عوجا وأنتم تشهدون وتعلمون أن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق بما وصلتهم من بشائر نبوته وأخبارها في كتبهم وإخباراتهم.
نشيد الهدى حبنا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود، نشيد الهدى حبنا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود، ويحيي الحق
الأكارم. والآن نعود إلى آية الشاهد، وقد بلغنا إلى العبارة الشريفة: ويتلوه شاهد منه. قال بعض المفسرين: يتلوه من التلو، وهو الاتباع لا من التلاوة. نقرأ مثلا في سورة الشمس قوله عز من قائل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها في الضياء. ومنه قرئ قوله جل وعلا: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، بمعنى تتبع كل نفس كتاب حسناتها وسيئاتها. وهنا يأتينا الضمير الهاء في يتلوه، فإلى من يرجع فيما سبق من الآية الكريمة؟ أفمن كان على بينة من ربه؟ قيل الضمير راجع إلى من، أي الذي كان على بينة، فهو يتلوه شاهد منه. وقيل الضمير أي الهاء في يتلوه عائد إلى بينة، باعتبار أن البينة نور أو دليل. قال السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله في تفسيره الميزان: ومآل الوجهين واحد، فإن الشاهد الذي يلي صاحب البينة يلي ببينته كما يلي نفسه، والضمير في قوله منه راجع إلى من أيضا، فيكون محصل المعنى هكذا: من كان على بصيرة إلهية من أمر ولحق به من هو من نفسه، فشهد هذا الشاهد منه على صحة صاحب البينة واستقامته. وهنا لابد من التعرف هنا على صاحب البينة أولا، وثانيا على الشاهد الذي هو منه، إلى ذلك بعد هذه الاستراحة.
مالك الملك في يديك قياد الهم الحمد والثناء،
يروي الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المذهب في كتابه ينابيع المودة على الصفحة 79 بعد 400 فيقول: أخرج الحافظ جمال الدين الزرندي الحنفي في كتابه نظم درر الصمتين في فضائل المصطفى والبتول والصبطين بسنده عن أبي الطفيل عامر بن وائلة وجعفر بن حيان قال: خطب الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد شهادة أبيه فقال: أيها الناس، أنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن سراج منير، إلى أن قال: فأخرج جدي صلى الله عليه وآله يوما مباهلة من الأنفس أبي، ومن البنين أنا وأخي الحسين، ومن النساء أمي فاطمة، فنحن أهله ولحمه ودمه، ونحن منه وهو منا، وهو يأتينا كل يوم عند طلوع الفجر فيقول: الصلاة يا أهل البيت يرحمكم الله، ثم يتلو: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فجدي رسول الله صلى الله عليه وآله على بينة من ربه، وأبي الذي يتلوه وهو شاهد منه.
قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليالي عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليالي عشر، إن الإنسان لفي خسر، إن
والآن أيها الأخوة الأحبة نتابع ما جاء في تأكيد من يكون يا ترى الشاهد الذي يتلو من كان على بينة وهو منه. ينقل الشيخ سليمان القندوزي الحنفي عن الحافظ إبراهيم ابن محمد الحمويني الشافعي الجويني من كتابه فرائد الصمتين في فضائل المرتضى والبتول والصبطين والأئمة عليهم السلام أنه أخرج عن عبد الله بن عباس بسنده عن زادان عن علي كرم الله وجهه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على بينة من ربه، وأنا التالي الشاهد منه. فيما يروي الحويزي في تفسيره نور الثقلين في ظل آية الشاهد أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عليه السلام: أخبرني بأفضل منقبة لك، فسأله عليه السلام بقوله: ما أنزل الله في كتابه؟ فتساءل الرجل: وما أنزل الله فيك؟ قال عليه السلام: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أنا الشاهد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن ببالك الظنون، فكم وكم في رمش طرف، يا
أحبة الإيمان والإسلام، إلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة.
الله يا الله، الله يا الله.
وأخذت بابك يا ربي بحاجاتي. أنت العليم بما يحوي الضمير بي، أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تجدد التأكيد أن المفاوضات هي الإطار الوحيد لبحث البرنامج النووي الإيراني. الأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد الأمطار الغزيرة. نبيه بري يؤكد أن لبنان ملتزم بالكامل باتفاق وقف الحرب ويحمل الاحتلال مسؤولية عدم الالتزام بأي بند منه. أهلا بكم. وصفت وسائل إعلام غربية معرض حرس الثورة الإسلامية الجديد للصواريخ والمسيرات بأنه أكبر استعراض علني للقوة الصاروخية الإيرانية منذ حرب 12 يوما. وافتتح حرس الثورة الإسلامية معرضا عاما في طهران، عرض فيه طيفا واسعا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة محلية الصنع. وقالت يورونيوز في تقرير مصور إن حرس الثورة عرض للمرة الأولى منذ أشهر ترسنة متنوعة من الأسلحة الاستراتيجية تعكس تصاعد قدرات الردع الصاروخي الإيراني. أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن المفاوضات النووية هي الإطار الوحيد لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، مستبعدة أي موضوعات أخرى. وأكدت مهاجراني أن طهران تتعاون حاليا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيرة إلى أن إيران علقت العمل بالاتفاقية ولكنها لم تنسحب منها. من جهة أخرى، اعتبرت مهاجراني أن الرسائل الواردة تأتي من وسطاء يتبنون نظرة أحادية قائمة على الهيمنة، مما يجعل المفاوضات بلا معنى في ظل هذه الظروف، مشددة على أن سياسة